في العراق الحر.
الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت اوقاتكم بكل الخير والمحبه مستمعينا الكرام. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفتره من بث اذاعه العراق الحر لهذا اليوم. املنا ان تقضوا معنا اوقاتا طيبه ومفيده. نبدا البث بنشره لاهم وابرز الاخبار اعدها ويقراها عليكم الزميل كفاح الحبيب. فالى استوديو الاخبار.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. دافعت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس مجددا عن الحرب في العراق وأكدت أنها كانت تستحق التضحيات بالأرواح والأموال الأمريكية. رايس أكدت في مقابلة مع وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أنها ما زالت تعتقد أنه ينبغي النظر إلى العراق باعتباره القضية الرئيسية في بؤرة السياسة الأمريكية للشرق الأوسط. الوزيرة الأمريكية أشارت إلى أنه تم التضحية بالعديد من الأرواح من أجل العراق، مشددة على أن نجاح الاستراتيجية سيغير الشرق الأوسط بأكمله. قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أن على الحكومة العراقية أن تتخذ زمام المبادرة لكبح جماح العنف الطائفي الذي تسبب في مقتل آلاف العراقيين. غيتس قال في مؤتمر صحفي ببغداد أن الوضع في العاصمة العراقية صعب وأن النجاح لن يتحقق إلا بالجهود المشتركة مع تولي العراقيين القيادة. وزير الدفاع الأمريكي قال أن لدى القادة العراقيين خططا ملموسة لخفض العنف في بغداد واستهداف الميليشيات، لكنهم لا يزالون بحاجة للعمل على تفاصيل التنفيذ، مؤكدا أن وضع التفاصيل لهذه الخطة هو بالضبط ما سيقوم به قائد القوات الأمريكية في العراق جنرال جورج كيسي وفريقه والعراقيون خلال الأيام المقبلة. أعلن الجيش البريطاني أن أكثر من 1000 جندي بريطاني مدعومين بالدبابات اعتقلوا ضابطا عراقيا رفيعا في شرطة البصرة متهما بتزعم فرق موت قتلت 17 من مدربي الشرطة. المتحدث باسم الجيش البريطاني الميجر تشارلي بيربريدج أفاد بأن القوات البريطانية اعتقلت مدير وحدة الجرائم المهمة وستة من معاونيه خلال مداهمات شنتها صباح اليوم في أماكن عديدة، مشيرا إلى أن العملية تمت دون إطلاق رصاصة واحدة. بيربريدج أكد أن الغرض من هذه المداهمة لم يكن فقط القبض على هذا الشخص، إنما هي بداية للعمل على تفكيك وحدة الجرائم المهمة التابعة للشرطة في هذه المدينة، مشيرا إلى أن القوات البريطانية وبالتعاون مع القادة العراقيين عثرت على أدلة تؤكد أن هذه الوحدة متورطة في أنشطة تقوم بها فرق الموت وقررت حلها. المتحدث أوضح أن بعض المشتبه بهم السبعة الذين ألقي القبض عليهم قد يطلق سراحهم بعد التحقيق معهم، إلا أن أدلة كافية تم الحصول عليها لفتح تحقيق قضائي مع قائد المجموعة. أعلن الجيش الأمريكي في العراق مقتل 4 من جنوده في محافظة الأنبار. بيان للقوات الأمريكية أفاد بأن الجنود 4 توفوا الخميس نتيجة جروح أصيبوا بها في عمليات قتالية. وفي سمراء قتل عضو مجلس المدينة أحمد علي ياسين وزوجته، وأصيب 4 من أفراد عائلته بجروح في انفجار سيارة مفخخة أمام منزله في السكك. من جانب آخر قالت القوات متعددة الجنسية في العراق في بيان لها أنها قتلت من وصفته بإرهابي واعتقلت 25 من المشتبه بهم واحد ممولي تنظيم القاعدة في العراق في حملات تفتيش ومداهمة قامت بها القوات في بغداد. أصيب 9 مدنيين على الأقل عندما قام مسلحون موالون لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإطلاق النار على عناصر من حركة حماس في الضفة الغربية. مسؤولو مستشفى وشهود قالوا أن المسلحين فتحوا النار في الوقت الذي كان آلاف من ناشطي ومسلحي حماس يستعدون لتجمع حاشد في مدينة نابلس. وذكر مصدر أمني كبير أن عباس نشر القوات الأمنية الموالية له لمحاولة تهدئة التوتر في نابلس، فيما قال مسؤول من فتح أن ناشطي حماس اختاروا أن ينظموا هذا الحشد رغم اتفاق سابق بتأجيله، مؤكدا أن التوتر كان موجودا بين جانبين وأنهما يطلقان النار على بعضهما البعض. ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، وهو قيادي بارز في حماس، إلى إنهاء العنف في خطاب ألقاه بعد صلاة الجمعة، مشيرا إلى أنه يتعين على كل الأطراف الالتزام بالمصالحة وبالاتفاق. ويشار إلى أن حركتي فتح وحماس كانتا قد اتفقتا في وقت سابق هذا الأسبوع على هدنة في غزة لا تزال سارية إلى حد بعيد. قتل 5 من رجال الشرطة في تفجير قنبلة عن بعد في إقليم أرزغان جنوبي أفغانستان. وفي وقت سابق قالت الشرطة أن مدنيا قتل وأصيب 7 آخرون في محاولة لاغتيال النائب في البرلمان الأفغاني باتشاه خان زدران في كابول. الشرطة أوضحت أن خان زدران لم يصب حين رمى مهاجم انتحاري لف جسده بمتفجرات حين رمى نفسه على عربة النائب، مشيرة إلى أن محاولة اغتيال النائب حدثت بعد يوم من احباطها محاولة سابقة لقتله. الشرطة قالت أن 3 من حراس خان زدران و5 من المارة أصيبوا في الهجوم. طلبت منظمة الأمم المتحدة لقاء 4 إيرانيين رحلتهم سوريا في هدوء رغم اعتبارهم من اللاجئين. المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للمنظمة الدولية ريدموند قال أن المفوضية العليا قلقة للغاية على 4 من العواز وهم إيرانيون من أصل عربي رحلتهم سوريا لإيران رغم تعهدها بأن لا تفعل ذلك ورغم توفير أماكن لإعادة توطينهم في الخارج. ريدموند أوضح أن المفوضية العليا علمت هذا الأسبوع من اتصالات مع 4 أنهم أرسلوا إلى إيران في شهر أيار وأن أحدهم قال لأحد أقاربه أنه سيعدم. وناشد المتحدث السلطات الإيرانية ضمان سلامة 4 والسماح بمحاكمة عادلة لهم. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيدتي وسادتي، الآن نتابع معا آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميل حسين سعيد وملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري. ومن أبرز محاوره: وزير الدفاع الأمريكي يختتم زيارته للعراق ويتجنب إعطاء أي مؤشرات حول زيادة عديد القوات. وفي الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد هذا الفاصل. سيداتي وسادتي، اختتم وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس زيارة استغرقت 3 أيام إلى العراق وتجنب إعطاء أي مؤشرات من شأنها أن تكشف عما إذا كان سيوصي بزيادة عديد القوات الأمريكية. وأشار تقرير لوكالة أنباء رويترز من بغداد أن غيتس وخلال رحلته هذه التي كان هدفها تقصي الحقائق وجمع المعلومات شكل أفكارا عامة، لكنه لم يكشف تفاصيل استراتيجيات الحرب البديلة التي عليه أن يقدمها إلى الرئيس بوش حال رجوعه إلى واشنطن. ونقل التقرير عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن هويته أن غيتس يحتفظ بتوصياته لنفسه قبل أن يتحدث إلى الرئيس بوش. وكان غيتس أعلن بعد تسلمه مهام منصبه أنه يتفهم رغبة أمريكيين كثيرين في إعادة القوات الأمريكية للوطن، لكنه قال أيضا الولايات المتحدة لا يسعها أن تمنى بالفشل في العراق، وقال إن مسألة زيادة عديد القوات الأمريكية لفترة قصيرة لإقرار الأمن في بغداد مطروحة على بساط البحث، لكنه هون من شأن النداءات التي وجه له جنود أمريكيون في أرض المعركة بإرسال قوات أمريكية إضافية. وأوضح غيتس أن هؤلاء الجنود مثل غالبية من هم في الصفوف الأمامية في المعركة يريدون دوما المزيد من القوات، موضحا ضرورة الأخذ بآراء الحكومة العراقية في الاعتبار إلى جانب آراء قادة الولايات المتحدة السياسيين والعسكريين. ونقل التقرير عن مسؤولين ديمقراطيين وجمهوريين إشادتهم بوزير الدفاع الأمريكي الجديد لأسلوبه الذي وصفوه بالنزيه وغير المتحيز في تقييم الموقف ولأفكاره المستقلة، لكن هؤلاء شددوا في الوقت نفسه على ضرورة أن يختار غيتس من بين عدد من الاستراتيجيات المطروحة لكيفية التحرر في العراق قدما. وأوضح التقرير أن هدف وزير الدفاع الأمريكي من زيارته إلى العراق كان الاستماع إلى آراء الجنود في الميدان وإلى زعماء العراق، ففي الوقت الذي كان الجنود الذين التقى بهم غيتس واضحين في دعوتهم لزيادة عديد القوات، لم يكن الوضع بالوضوح نفسه خلال اجتماعه مع كبار المسؤولين العراقيين، لكنه لم يكشف الكثير بعد عن نتائج تلك الاجتماعات. وسئل غيتس عما إذا كان رئيس الوزراء العراقي نور المالكي ووزير الدفاع عبد القادر جاسم قد أيدا فكرة زيادة القوات، فاكتفى بالقول بأنه مقتنع بأن الزعماء العراقيين يريدون تحسين الأمن. وأضاف أنه خرج من المناقشات مع الزعماء العراقيين بقناعة تامة من أن الحكومة العراقية عازمة على تحسين أمن الشعب في العراق وقبل كل شيء في بغداد. تجدر الإشارة إلى أن زيارة غيتس إلى بغداد تزامنت مع الضغوط التي تهدف إلى تحسين التكتيك الذي تعتمده الولايات المتحدة في العراق، والذي وصفه الرئيس بوش يوم الثلاثاء الماضي في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست بأنه لا ربح ولا خسارة. وعاد وشدد الرئيس بوش يوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي أنه يدرس كافة الخيارات في العراق بما في ذلك خيار زيادة عديد القوات المسلحة. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. أكد رئيس وزراء أستراليا جون هاورد الجمعة أن بلاده لا تعتزم تعزيز وجودها العسكري في العراق. وأوضح هاورد في تصريح للقناة التاسعة في التلفزيون الأسترالي أنه ليس لديه أي مشروع في الوقت الراهن لتعزيز وجود الوحدة الأسترالية العاملة في العراق، كما أنه ليس ثمة مشروع لتقليص عديدها. وأضاف هاورد أن واشنطن ستعلمه في حال قررت تعزيز وجودها العسكري في العراق، مستدركا أن هذا لا يعني أن كامبيرا ستحذو حظو الولايات المتحدة. وشدد هاورد على أن التحالف مع الولايات المتحدة أمر أساسي بالنسبة لبلاده. ومن المعروف أن أستراليا تحتفظ حاليا بنحو 600 عسكري في العراق، 450 منهم يعملون على إسناد قوات الأمن العراقية، والبقية يتولون حماية الدبلوماسيين الأستراليين العاملين في العراق وتدريب قوات الأمن العراقية. من جانب آخر، أعلن اليوم وزير الدفاع البريطاني ديس براون أن بلاده ربما أقرت زيادة حجم قواتها العسكرية لكي تكون قادرة على الوفاء بالتزامات بريطانيا العسكرية فيما وراء البحار. كما أعرب براون في حديث إلى صحيفة التايمز عن قلقه من تقليص إمكانات تدريب القوات العسكرية بسبب العمليات الخارجية في كل من العراق وأفغانستان. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. وجه الجيش الأمريكي رسميا تهمة ارتكاب عمليات قتل أودت بحياة 24 مدنيا إلى 4 من عناصر مشاة البحرية. ومن المتوقع توجيه تهمة عدم تقديم تقرير واضح عما حصل أو بعدم إجراء تحقيق سليم في الحادث إلى 4 آخرين من مشاة البحرية الأمريكية. وكان الجيش الأمريكي أعلن توجيه تهمة القتل إلى الجنود الأربعة خلال مؤتمر صحفي في قاعدة كامب بندلتون العسكرية في ولاية كاليفورنيا، حيث مثل الجنود أمام محكمة عسكرية. وقد وجهت إلى العريف فرانك فوتريش تهمة ارتكاب 12 جريمة قتل، وأمر جنوده بقتل 6 أشخاص آخرين. أما العريف سانيك ديلاكروز فاتهم بارتكاب 5 جرائم، والجندي جاستن شارت ب3 جرائم، وزميله ستيفن تاتوم ب6 جرائم. وفي المحصلة يتهم هؤلاء الأربعة بأنهم قتلوا بدم بارد 24 مدنيا أعزل بينهم أطفال ونساء في مدينة حديثة. وذلك ردا على مقتل أحد عناصر مشاة البحرية في 19 من تشرين الثاني العام الماضي. ووفق قرار الاتهام فإن عملية القتل استمرت 3 ساعات، وقال محامو المتهمين أن موكليهم تعرضوا لإطلاق نار من جانب المتمردين فردوا مع احترام القواعد المعمول بها عند خوض معركة. وأشار مراقبون إلى أن هذه القضية هي أكبر قضية جنائية تبرز نتيجة الحرب في العراق تتعلق بمقتل عراقيين، وكانت عملية حديثة قوبلت بتنديد من قبل الحكومة العراقية وعلى نطاق عالمي. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري، شكرا على حسن متابعتكم.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني. نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، ونرحب بالجميع في مستهل هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، وتستمعون فيها إلى متابعة لمعاناة الحجيج المحجوزين منذ أسبوع في مطار البصرة لعدم وجود طائرات تقلهم إلى الديار المقدسة، كما سنزور مقبرة الأربعين التاريخية في مدينة تكريت. سيداتي وسادتي، اختتم وزير الدفاع الأمريكي الجديد روبرت غيتس زيارته الأولى للعراق، كان قد عقد خلالها مباحثات مع المسؤولين العراقيين حول الملف الأمني والاطلاع على الحاجة لزيادة عدد القوات الأمريكية في العراق للسيطرة على الوضع الأمني. ومن المنتظر أن يرفع غيتس تقريرا إلى الإدارة الأمريكية لوضع استراتيجية جديدة حول أهمية هذه الزيارة ونظرة القوى السياسية لها ولموضوع زيادة القوات الأمريكية في العراق. استطلع مراسلنا ليث أحمد أرى عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي. هذا أولا عباس البياتي عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب.
إن مجيء السيد غيتس وزير الدفاع الأمريكي إلى العراق فيه عدة أهداف وغايات. ابتداء لابد وأن يقرأ على الأرض وفي الميدان التطورات العسكرية والأمنية حتى يستطيع أن يلخص ويستنتج رأيا ليقدمه للإدارة الأمريكية، خاصة أن الرئيس بوش قال إنه سيصغي إلى رأي البنتاغون ووزير الدفاع الجديد، وإن السيد غيتس سيتحدث بصوت مرتفع مع القيادة العسكرية هنا ومع الإدارة العسكرية فيما يمكن فعله في العراق، ثم للقاء مع القيادات السياسية. كما تعلم بين الملف السياسي والأمني والعسكري مرتبط بعضه ببعض الآخر ارتباطا وثيقا، فهذه اللقاء مع القيادات السياسية والزعامات أكيد سيعطي غيتس بعدا ومدا سياسيا للتعامل مع واقع تواجد القوات وحجم الحاجة إلى تكثيف القوات 20-30 ألف زيادة أم إلى إعادة انتشارها كما يطالب البعض. فهي زيارة تحمل مضامين سياسية ومضامين عسكرية. أكيد بأن غيتس سيكون له بصمات على الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي ستعلن عنها في بداية السنة القادمة.
توجهات رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أين تصب؟ إلى إعادة انتشار أم إلى زيادة عدد القوات؟
توجهات سيد المالكي إلى انتزاع مزيد من الصلاحيات للجانب العراقي من قوات متعدد الجنسيات. السيد المالكي يقول نحن لا نحتاج إلى عسكر، مزيد من العسكر، ولكن نحتاج إلى مزيد من الصلاحيات خاصة في مجال تأهيل قواتنا، وإعطاء السيد المالكي الصلاحية في تشكيل قوة ضرب سريعة أو قوة التدخل سريعة بعنوان قوات طوارئ. طبعا هذا لا يمنع في أن يتعامل بشكل اضطراري إذا كانت هناك قوات تأتي لمدة معينة 20,000 أو 30,000 وثم ترحل بعد 6 أشهر لغرض تأمين أمن بغداد، لكن الاستراتيجية العراقية قائمة على أساس انتزاع مزيد من الصلاحيات وليس على تكثيف وزيادة القوات الأجنبية.
ومن المتوقع أن يرفع غيتس تقريره إلى الرئيس الأمريكي بوش حول مدى الحاجة الفعلية لزيادة القوات الأمريكية، ويجمع القادة والساسة العراقيون على ضرورة وضع خطة لتوفير الأمن في بغداد، وهذا ما ذهب إليه رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب هادي العامري.
المشكلة الآن مشكلة أمن بغداد، إن سيطرت على أمن بغداد سيطر على أمن المناطق الأخرى. مع شديد الأسف أنا الآن أعتقد أنه أعطم أولوية إلى أمن بعض المحافظات على أولوية أمن بغداد، وهذا خطأ، ولذلك نطالب بإعطاء أولوية أمن لبغداد. وإذا تحقق الأمن في بغداد وهو مساحة نصف قطرها 50 كيلومتر سوف نسيطر على أمن كل العراق.
من جهتها طالبت جبهة التوافق العراقية على لسان عضوها ظافر العاني زيادة عديد القوات الأمريكية في بغداد تحديدا من أجل السيطرة على الوضع الأمني العاني الذي كان مؤخرا ضمن وفد برئاسة أمين عام الحزب الإسلامي طارق الهاشمي والتقى بالرئيس الأمريكي جورج بوش. أوضح أيضا أن ما جعلهم يذهبون إلى تلك المطالبة كان بسبب عدم جدارة قوات الأمن العراقية للمسك بالملف الأمني على حد قوله.
نعتقد بأنه فشل وعجز القوات العسكرية والأمنية الحكومية العراقية، وهذا ما لا نتمناه للأسف، هو الذي أعطى المبرر للقوات الأمريكية في زيادة عدد قواتها العسكرية في بغداد. وأنا أقول لك بكل صراحة هنالك عدد كبير من العراقيين أصبحوا لا يثقون بالقوات الأمنية والعسكرية العراقية، حتى كلمة اختراق وتسلل أصبحت قاصرة عن أن تصف الوضع الحقيقي الطائفي وغير المهني والإجرامي لعدد كبير من هذه القطاعات.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، ونحن نقترب من عيد الأضحى المبارك. يتوجه الحجاج العراقيون إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام، بينما هناك أكثر من 500 حاج يتواجدون حاليا في مطار البصرة منذ أيام بسبب عدم وجود طائرات تنقلهم إلى السعودية، وهم في ظروف سيئة وبينهم العديد من الأشخاص المسنين والمرضى. الناطق الإعلامي باسم الهيئة العليا للحج نجم الساعدي أكد لإذاعة العراق الحر أن مشكلة هؤلاء الحجيج في طريقها إلى الحل في اليومين القادمين. أحمد الزبيدي نقل لنا معاناة هؤلاء الحجيج وذلك في سياق هذا التقرير.
يتوجه هذه الأيام ألاف الحجيج العراقيين إلى الديار المقدسة لغرض أداء مناسك الحج لهذا العام، وبالرغم من الاستعدادات الكبيرة التي أعلنت عنها الحكومة العراقية والهيئة العليا للحج، لأن هذه الاستعدادات شهدت إخفاقات عديدة، منها عدم السماح لحجيج البر بالدخول إلى الأراضي السعودية إلا بعد مشاورات استمرت 4 أيام مع الحكومة السعودية، بالإضافة إلى سوء الخدمات في بعض حملات الحجيج العراقية. وكان آخر هذه الإخفاقات عدم توفير طائرات نقل الحجيج في مطار البصرة جنوب العراق. بعض الحجيج وخلال اتصال هاتفي بإذاعة العراق الحر عبر عن سخطهم تجاه سوء الخدمات التي تقدمها البعثة، إذ أكد الحاج علي البصري أن ما يقارب 600 حاج هم متواجدون حاليا في صالات مطار البصرة منذ أكثر من 8 أيام دون أي اهتمام يقدم من البعثة لهؤلاء، بالرغم من أن معظمهم من كبار السن.
عانينا ما عانينا من أمور، إحنا من يوم السبت الماضي لحد هذا يوم الله إحنا بالبصرة، كانوا العالم يصدقون علينا بجامع الأدلة بجامع سيد علي الحكيم. احنا 8 أيام وعندنا كبار السن وعندنا مرضى وعندنا عجزة، يعني ما اقدر اعبر لك وما ادري ايش اسيلك. واهل الناصرية ويانا مع الاسف على مسؤولين البصرة، مع الاسف على عميد ناصر الذي عطلنا من ذاك اليوم لهذا اليوم، ويقول انا ما امشيكم الا يبقى عندي اخر حج من البصرة امشي، يلا امشي العمارة والناصرية. شنو السبب؟ ليش احنا منين جينا؟ احنا لاجئين مهجرين خوارج، احنا مو دم واحد يا اخي. ما يصير التفرقة، هذا عيب، والدور يدعونا بالفدرالية، ويا ضمير ويا إنسانية ويا شرف ويا غيرة الذي يحمل المسؤول بالبصرة. يعني الناس المرضى الكبار السن، يعني الناس اللي الله متقم عليها صار 8 أيام، يعني أهل الجمهورية والأبنة تصدق عليها بالأكل والشرب. ليش نعاتب حكومتنا؟ نعاتب السيد المالكي؟ نعاتب وزراءنا، وزير النقل، وزير الداخلية؟ الكابتن هاي العالم صار 8 أيام واليوم باكر تغلق الحدود. احنا شنو سوينا؟ الذنب سويناه شنو؟ الله يقبل محمد، الإسلام، التوراة، الإنجيل، اليهود. والله اليهود ما يسويها بالحرام، واليهود ما يسويها. نقدم شكوانا إلى الله سبحانه وتعالى ويضر كل ما ضرنا. وسحنا بالمطار، الضباب انتهى، وبعدنا كان الطائرات والطائرات ماكو، واليوم باكر تنغلق الحدود واحنا نروح مكاننا. الناس ذنب شنو؟ ذنب الناس الكبار السن، الناس المرضى. والله عندنا مرضى، والله عندنا بعرباين، والله عندنا كبار السن، بس يا اللي حسب هذا الحساب.
إذاعة العراق الحر وكعادتها في المساهمة بمتابعة العديد من مشاكل العراقيين اتصلت بالناطق الإعلامي للهيئة العليا للحج في السعودية نجم الساعدي، الذي أكد أن هذه المشكلة في طريقها للحل خلال اليومين القادمين، مؤكدا أن سوء الأحوال الجوية كانت سبب وراء تأخر رحلات الحجيج.
نحن لدينا شركة مستأجرة لنقل الحجاج من مطار البصرة إلى الديار المقدسة، وهذه الشركة بسبب الظروف الأمنية وبسبب وضع العراق فرضت علينا طائرات صغيرة الحجم، ولطبيعة مطار البصرة الدولي فهذه الطائرات لا تسع إلا لأكثر من 120 حاج. وقبل أيام مرت ظروف جوية قاسية في مدينة البصرة، حيث أخذت الطائرات القادمة من جدة بالهبوط في مطار الكويت بسبب غلق مطار البصرة، ولذلك تجدس بعض الحجاج في مطار البصرة بانتظار دورهم في نقلهم إلى الديار المقدسة. نعم، لم يتبقى في البصرة سوى 530 حاج، ستقوم 4 طائرات بنقلهم خلال يومين.
ولف الساعدي الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول قيام السلطات السعودية بغلق حدودها مع العراق، مؤكدا أن الملك عبد الله بن عبد العزيز سمح بدخول جميع الحجاج العراقيين.
لا، السلطات السعودية تستقبل الحجاج لغاية يوم 4 ذي الحجة، وبعدها تغلق كل المنافذ البرية والجوية. وبالأمس حصلنا على أمر جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز على دخول كافة حجاج عراقيين من المنافذ البرية والجوية.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي: IRAQHURR@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، لم تخلو الحرب في العراق من المخاطر على الصحفيين، فلقد أظهرت دراسة جديدة أعدتها لجنة حماية الصحفيين الدولية أن عام 2006 كان الأكثر فتكا بالصحفيين العاملين في بلد واحد، كما يوضح مراسل إذاعة العراق الحر في واشنطن فرانك كسونغوس في سياق تقريره التالي والذي يعرضه لنا أياد الجيلاني.
ينقل المراسل عن تقرير لجنة حماية الصحفيين أن 32 صحفيا لقوا مصرعهم في العراق خلال عام 2006، وهي أعلى حصيلة لبلد واحد تسجلها اللجنة منذ بدئها في متابعة أعداد الضحايا في 1992، وأن جميع هؤلاء باستثناء اثنين منهم كانوا من الصحفيين العراقيين. كما يوضح تقرير اللجنة بأن 55 صحفيا قتلوا حول العالم خلال العام الجاري، وأن التحقيقات ما زالت مستمرة في 27 من حالات الوفاة للتأكد إن كان لها علاقة بالصحافة. ويضيف المراسل أن اللجنة المستقلة كانت قد تأسست في 1981، وهي تقوم بتسجيل وتحليل حوادث مقتل الصحفيين وتسعى إلى حماية حرية الصحافة حول العالم. ويمضي التقرير اللجنة إلى أن أسوأ حادث تعرض إليه الصحفيون في العراق وقع في 21 تشرين الأول، حين اقتحم مسلحون مكتب بغداد التابع للقناة الفضائية الشبابية، فقتلوا 11 شخصا من بينهم 4 صحفيين. وينقل المراسل عن جويل سايمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين وصفه لقتل الصحفيين بأنه يمثل انهيارا كاملا لمكانة الصحفيين التقليدية باعتبارهم مراقبين طبيعيين لظروف الحرب، مضيفا أن وفاتهم تفوق كونها خسارة مفجعة لأرواح بشرية، وتابع قائلا:
هناك أمر أكبر بكثير، فهؤلاء الصحفيون يمثلون أعين وأذان العالم، إذ ليس في وسع الصحفيين الغربيين التحرك بحرية في العراق، ما يترك تقصي الأخبار للصحفيين العراقيين الذين يقومون بهذا العمل في ظروف بالغة الخطورة. فلا بد للجميع أن يهتم اهتماما كبيرا بموضوع استهداف واغتيال هؤلاء، إذ يعني الأمر حجب أخبار أحداث مهمة عن عامة الناس.
كما يؤكد سايمون بأن المتمردين باتوا الآن يستهدفون الصحفيين لما يعتبرونها انتماءاتهم وميولهم، مثل كونهم موالين للغرب. ويمضي المراسل إلى أن أشهر حادث اغتيال في روسيا خلال عام 2006 كان الذي أودى بحياة الصحفية المحققة المرموقة أنا بوليتكوفسكايا، المعروفة بانتقاداتها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنها تم قتلها بطريقة تشبه الإعدام في 27 تشرين الأول. وينقل المراسل عن سايمون قوله إنه يبدو أن قاتليها ما كانوا يتوقعون التعرف عليهم أبدا، حين قال:
الطريقة التي نفذ فيها اغتيال هذه الصحفية المعروفة على الصعيد العالمي، أي قتلها بشكل مكشوف أمام مدخل عمارة مسكنها في موسكو، ترسل إشارة مقلقة حول طريقة لأعداء حرية الصحافة أن يتصرفوا بها في روسيا اليوم. فلقد نفذ الأشخاص المعنيين بهذه الجريمة البشعة فعلتهم دون أي اعتبار لاحتمال القبض عليهم.
ويخلص المراسل إلى أن بوليتكوفسكايا هي واحدة من بين 8 صحفيات تعرضن إلى القتل خلال العام الجاري.
هذه إذاعة العراق الحر. نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، حالة فرض حظر التجوال وأزمة المشتقات النفطية والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي دفع بالعديد من العوائل العراقية إلى الاستغناء عن طبخ الأكلات العراقية الشهيرة وشراء الأغذية المعلبة السهلة التحضير والحفظ، رغم تخوف البعض من انتهاء صلاحية هذه المعلبات وغياب ضبائر بعض التجار. تقرير سعد كامل.
اقتناء المعلبات من الأغذية المحلية والمستوردة وكثرة الطلب عليها هذه الأيام من ضمن ما جرى من متغيرات على الحياة البغدادية، ولطالما عرفت مطابخ البيوت بما تقدمه من تلك الأكلات الشعبية الدسمة بطيب الطعم والمذاق، لتعتاد بعض العوائل على مشاهد الصحون الممتلئة بلحوم المعلبات وما حوت من طعام الغداء والعشاء. أم مريم تقول ما يفضله زوجي من أكلات بغدادية قد تحتاج لعدة ساعات من الطهي على نار الطباخ اللاهبة، ومع ندرة الغاز هذه الأيام وأسعاره المرتفعة صارت الأغذية المعلبة تستحوذ على أحد وجبات الطعام.
كنا نسوي الدولمة، كنا نسوي البرياني، التبسي المطبق، هذا اللحم أو الدجاج والتمن، والله تصرف لها في ساعتين وقت على الطباخ. يعني هسه قمنا ننوع، احنا يوم نسوي من هاي الاكلات ويوم نعتمد على المعلبات.
اما ام خالد فتقول كثيره هي ايام حظر التجوال، واكثر منها تلك الايام التي تغيب فيها الكهرباء عن البيوت، لتكون المعلبات افضل الحلول المتاحه بعد ان اضحت ثلاجات المنازل خاويه وهي تفتقر لما يحتاجه اعداد الطعام من خضار ولحوم طازجه.
تعرف يوميه حظر التجوال وما نقدر يوميه نروح للسوق، والكهرباء ما شاء الله تجينا نص ساعه وتروح خمس ساعات، وإذا نجيب مخضر لحم نحطه بالثلاجة كهرباء ماكو يتلف. هيك ظروف يعني أسهل شيء نجيب معلبات أسهل لنا.
ومن جانبها أم أحمد تقول وهي تقضي معظم وقتها في العمل من الصباح وحتى الظهيرة كموظفة في وزارة التربية، قد ألجأ مضطرة لضيق الوقت إلى تقديم الأطعمة المعلبة لعائلتي على أمل تعويضهم بأكلة دسمة في العشاء.
ما لحق أسوي من هذه الأكلات البغدادية اللي هي الدولمة والتبسي، فإذا أسوي هذه الأكلات الدسمة البغدادية راح تستهلك وقت لحد الثلاثة تقريبا، فنمشيها بأكلات خفيفة على المعلبات، وبالليل أعوضهم بوحدة من هذه الأكلات الدسمة.
وبعد أن اعتاد البعض على التعاطي مع الأغذية المعلبة وما فيها من سرعة الإعداد وطيب الطعم، إلا أن أبو علاء لم يستبعد أن تتحول تلك المميزات إلى مشكلة لغياب دور الرقيب وانعدام بعض الذمم.
بعض من المعلبات
تالفة وبعضها صلاحيتها منتهية، وكو أكثر من معلبات يعني من أشياءها ما نعرفها مين ما مين جاي.
مدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور باسم نجم العضاض لم ينفي بشكل قاطع في أن تكون جميع الأغذية المعلبة الموجودة في الأسواق سليمة وصالحة للاستهلاك مع استمرار بعض السيئين في التلاعب بحياة الناس.
ما أقول لك 100% كل المواد اللي معروضة في السوق هي سليمة وقادمة من المنافذ. هناك بعض الناس السيئين اللي يصيدون بالماء العكر هناك يقومون بعملية تهريب لبعض هذه المواد وهم قلة إن شاء الله وهم منتهين إلى الزوال. لكن نتحدث بالشكل العام بالشيء العام الأغلبية المطلقة لهذه المواد تمر عن طريقنا وهي في مأمن وفي جانب سليم ومطابق للمواصفة الصحية.
ومع كثرة مناشئ الأغذية المعلبة المتوفرة في السوق صار بعض أصحاب المحال وحفاظا على سمعتهم ودينهم يتبضعون ما أنتج منها محليا أو عربيا وهي تكسب ثقة الناس وتتمتع بطلب أكثر.
موجود معلبات كثيرة من مواشي عالمية وعراقية وعربية. بالنسبة لي من السوق المحلي أنا أفضل أجيب معلبات مصنوعة محليا بالعراق أو العربية مثلا سوريا الأردن لأن هنا عليها طلب أكثر يفضلوها.
إلى أن الدكتور العضاض يعاود بدعوة الناس إلى مزيد من الفحص والتدقيق لتلك المعلبات المحلية والمستوردة مع استمرار الغش والتلاعب في عالم التجارة
لإطمئنان المواطن للبضاعة العراقية أكثر من الأجنبية. فلذلك يضطر التاجر السيء بعض التجار السيئين إلى تزوير هذه العلامات التجارية.
هذه الأمور التي تحدثت عنها دكتور هل تتابعوها بالنسبة للمخافر الحدودية؟ كل هذه الإجراءات تم تدقيقها فحصها بالنسبة للبضاعة الداخلة؟
هناك تدقيق وهناك نشاط واسع وأقول للمواطن أي مادة غير مطابقة غير خاضعة يعني غير مستوفية للشروط يتم رفضها من الحدود وتعاد وتتلف خارج العراق.
سعد كامل إذاعة العراق الحر بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء المواقع الأثرية في بلاد الرافدين لا تعد ولا تحصى واليوم نتعرف على تاريخ مقبرة الأربعين التي توجد في مدينة تكريت وتعتبر من المناطق التي يتوجه إليها المواطنون خلال أيام العيد لقضاء أوقات الفراغ والاستجمام والابتعاد عن هموم الحياة اليومية ومتاعبها. تقرير عبد الله أحمد.
مدينة تكريت تعد من أقدم المدن التاريخية في العالم بحسب ما جاء في كتب التاريخ والمؤرخين، فالكنيسة الخضراء التي تتوسط القصور الرئاسية اليوم هي في تكريت، وكذلك مزار الأربعين أو مقبرة الأربعين كما يقال عنها، والتي تعد هي الأخرى من أبرز المعالم الأثرية والدينية في المدينة. عن تاريخية تكريت والمواقع الأثرية فيها كمقبرة الأربعين تحدث عنها الأستاذ الدكتور مهند ماهر جاسم أستاذ التاريخ في كلية التربية في جامعة تكريت مبينا لنا أهميتها ومكانتها التاريخية.
تعد مدينة تكريت من المدن القديمة والتي لها اسم عبر التاريخ، حتى نقيل أن هناك روايات تقول أن مدينة تكريت هي أقدم مدينة بالعالم أو ثاني أقدم مدينة بالعالم بعد مدينة حيفا الفلسطينية. وبطبيعة الحال فإن المدينة التي هي بهذا القدم وهذه العراقة تحتوي على معالم وعلى رموز آثارية وتاريخية مهمة، ففيها الكنيسة الخضراء وفيها قلعة تكريت وفيها معالم أخرى كثيرة. ولعل أبرز ما يميز هذه المدينة هو مقبرة الأربعين أو مزار الأربعين كما يصطلح على تسميته في المدينة.
كما أشار السيد طلعت داود الناشط في مجال الثقافة والفنون إلى أن مقبرة الأربعين هي مقبرة تعود لأربعين صحابيا استشهدوا في معارك الفتوحات الإسلامية وقد دفنوا في وسط مدينة تكريت، إذ أصبحت هذه المقابر اليوم مكانا يقصده القاصي وداني لقضاء أوقات الفراغ.
عزيز تكريت منطقة تاريخية، منطقة تاريخية قديمة من زمن الحضر والنمرود، وثبتت المكتشفات وثبتت الآثار. زين، فتحت مدينة تكريت سنة 16 هجرية بعد معركة القادسية بسنة بزمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كانت تسكن في تكريت قبل فتح الإسلامي قبائل عربية وهي قبيلة عياد وتغلب والنمر بن قاسط، فبعدها دخلوا الإسلام لأنهم كانوا نصارى موحدين بالله في زمن سيدنا عمر بن الخطاب. أما مقبرة الأربعين فسميت بالأربعين نسبة إلى أربعين شهيد أو أربعين صحابي في زمن سيدنا عمر كما ذكرنا. أكيد تعتبر منطقة أثرية دينية تاريخية في نفس الوقت.
بعض المواطنين في مدينة تكريت أشاروا بأن مقبرة الأربعين هي المتنفس الوحيد للعوائل العراقية في ظل الأجواء الأمنية المتوترة التي يعيشها المواطن.
طبعا منطقة الأربعين المتنفس الوحيد لمدينة تكريت من ناحية يعني زيارة العوائل، وطبعا هي لفت قدسية وبالأخص في أيام العيد زيارة القبور وزيارة المراقد الشريفة التي بها. وإحنا تقاليد أهل تكريت يعني الوحيدة هي شو تقول الزيارات لها، يعني ما عندنا فد مراقد أو أمة مثل بقية المحافظات، فإحنا المتنفس الوحيد عندنا هي مدينة الأربعين. وبقت الحكومة السابقة سوت منتزهات وسوت ألعاب للأطفال كذلك، يعني حتى مثلا الكبار من يزورون ما يعقل لهم الأطفال وهذا.
يعني المقبرة الأربعين شيء
مقبرة الأربعين يدل على أنه أهل الشعب أنه يقول لك هاي منطقة أثرية قدسية، نجي نقرأ فاتحة هالأولياء الصالحين الذي كانوا يعني من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما يعني يدل على أنه منطقة سياحية في نفس الوقت تتنفه العالم بها، تروح ترتاح بها، تتفنس بها، تتنفح عن نفسها من الكبد من الضغط، يعني كل هذا الموجودة اللي نعرف عنها هي هذه المنطقة مات الأربعين الأثرية.
المكانة السياحية فضلا عن المكانة الدينية لمقبرة الأربعين أتاحت لها اليوم زوارا كثيرين من أهالي مدينة تكريت وخارجها، بعد أن أصبحت المتنفس الوحيد لأغلب هذه العوائل التكريتية لقضاء أوقات الفراغ والجلسات العائلية هروبا من المآسي الأمنية والمعاشية التي طوقت المواطن العراقي من كل مكان اليوم. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ننتقل إلى أربيل، حيث أكد دكتور إسماعيل سيرجي أخصائي الأورام وأمراض الدم بمستشفى رزقاري أكد زيادة عدد المصابين بمرض السرطان خلال هذا العام، مشيرا إلى ظهور حالات جديدة من السرطان أصيب بها مواطنون في القرى القريبة من المناطق التي تم قصفها بالأسلحة الكيميائية في الثمانينات. جاء ذلك خلال لقاء أجراه مراسل إذاعة شمال رمضان في سياق هذا التقرير.
تفيد الإحصائيات التي سجلتها اثنتان من المستشفيات التي تتعامل مع مرضى السرطان في أربيل بوجود زيادة في عدد الحالات بنسبة 3.5 مقارنة مع العام الماضي 2005. وأحصى قسم العلاج الكيميائي بمستشفى رزقاري وكذلك مستشفى نانكلي المتخصص بأمراض الدم تسجيل 437 حالة خلال الأشهر 11 الماضية يحملون 28 نوعا من أمراض السرطان. الدكتور إسماعيل السورشي أخصائي الأورام وأمراض الدم في مستشفى رزقاري التقت إذاعة العراق الحر وسألت عن الإمكانيات المتوفرة لمعالجة الإصابات، فرد بقوله:
نواقص كثيرة موجودة بالنسبة يعني طبيعة تقديم العلاج للمرضى. إحنا الإمكانيات الموجودة عندنا في وقت الحاضر تقديم العلاج الكيميائي فقط، لكن بشكل عام نتائج جيدة جدا جدا، لكن الأدوية قليلة جدا جدا. وقريبا سيفتح مركز لإعطاء العلاج الأشعاعي، لحد الآن أربيل محروم من هالنوعية من العلاج، العلاج الأشعاعي، وطبعا جايبين جهاز لينركس ليثر، يعني الجهاز بعد شهرين أو ثلاثة يعني العلاج يكون متوفر يعني بشكل كامل.
وما هي الأنواع الشائعة من الإصابات بأمراض السرطان التي تسجل في إقليم كردستان؟ الدكتور أسورشي يجيب على السؤال.
ممكن أكثر من 600 نوع موجود من هالمجال، لكن الأنواع الشائعة الموجودة اللي إحنا نلتقي هي سرطان الثدي والسرطان الرئة وقضايا أورام الليمفوما، سرطان مرض الليمفوما. طبعا العلاج اللي نقدمه بالمستشفى نقدمه، وقسم يعني يقدمه يعني نقدم لهم علاج بالعيادات الخاصة. يعني
دكتور، هل من أسباب يعني خاصة تتعلق بهذه المنطقة تحديدا وتؤدي إلى مثلا زيادة حالة الإصابة؟
طبعا تلوث الطبيعة، تقلل جهاز المناعة وتؤدي إلى إصابة بمجموعة من الأمراض. طبعا الاستخدام الأسلحة الكيميائية في منطقة الكردية أثر بشكل مباشر، لكن ليس لا يوجد هنالك دراسات دقيقة حول هذا الموضوع بشكل كامل. لكن أنا كرأي الأسلحة بشكل عام
خلال سنة أواخر الثمانينات يعني بالمنطقة الكردية في أقليم كردستان أثر بشكل مباشر على ظهور أنواع يعني كثيرة من السرطان اللي سابقا ما كانت موجودة.
هل أنتم يعني هنا في هذه المستشفى يعني لديكم يعني علم بأن مثلا المرضى أكثريتهم من منطقة معينة وبالتالي هم جاءوا بسبب استخدام الأسلحة، يعني هل من تأكيد لهذه النقطة تحديدا؟
كثير من المرضى يأتون من منطقة رانية ومن منطقة شقلاوة ومن منطقة سوران، المناطق القريبة كانت من استخدام الأسلحة الكيميائية.
مستشفى نانكالي المتخصص بأمراض الدم هو الوحيد من نوعه في الإقليم، أعلن هو الآخر عن تسجيل زيادات في الإصابات هذا العام مقارنة مع العام الماضي، وعزى ذلك إلى تلقي المستشفى حالات من مناطق في وسط وجنوب العراق. الدكتور إسماعيل السورشي مجددا.
طبعا الكوادر قليلة جدا جدا، محافظة أربيل يحتاج إلى مركز آخر، مركز متخصص لدراسة ومعالجة هذه الأنواع من الأمراض، والعلاج قليل جدا جدا بأنه تزويدنا بأدوية من قبل الحكومة المركزية. المرضى حتى يأتون من بصرة ومن فلوجة ومن موصل ومن بغداد.
انتهى تعليق الدكتور إسماعيل السورشي أخصائي الأورام وأمراض الدم بمستشفى رزقاري في أربيل، وبه ينتهي تقريرنا عن الإصابة بمرض السرطان في مدينة أربيل كما سجلت المستشفيات المتخصصة. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عشقي من كل روايات
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.